بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن، ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص.
هو الآن يتحدث عن طواف القدوم، لما يأتي الإنسان ويصل مكة وهو محرم فيطوف، فذكر أن من أعماله وحركاته التي يكون عليها فيها قضية الاطباع وفيها قضية الرمل، والرمل هذا يكون في الطواف طواف القدوم في الثلاثة الأشواط الأولى. ثم يقول يكون في حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث خاضعا لربه، يعني يطوف وهو على طهارة، لأن الطواف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أذن في الكلام فيه، يعني الصلاة إذا تكلمت في الصلاة بطلت صلاتك، ولكن الطواف لا، الطواف هو صلاة، يعني حكم الصلاة، لكن لا مانع من الكلام فيه، فأنت تتكلم وتدعو وتستغفر إلى آخر ما تعمله في حال طوافك. متواضعا لربه ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وكلما تيسر من الدعاء، لأنه ليس هناك أدعية مخصوصة لكل شوط كما نجده في بعض الكتب الصغيرة التي عملوها، يعني دعاء الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث، الشوط الرابع، هذه كلها لا أصل لها. فالشاهد من هذا على أن الحاج نفسه سواء المعتمر أو الحاج عند طوافه يدعو بما تيسر له، لأنه قد يكون إنسان لا يقرأ ولا يكتب، فربنا يسر عليه أن يدعو بلسانه بما يستطيع، التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن الذي يحفظ من القرآن، هذا كله ذكر لله عز وجل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى.
يعني الدين هذا يسر ولا فيه صعوبة، ولكن الناس هم الذين يأتون بالأشياء التي يشددون بها على أنفسهم. إنسان لا يقرأ ولا يكتب وتعطيه تقول له لابد تدعو في الشوط الأول بكذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا، هذا فيه صعوبة عليه وتكليف له بما لا يطيقه. الله عز وجل يسر عليه، والله يقول: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فما تيسر له من الذكر عليه أن يذكر الله عز وجل به، سواء كان دعاء أو قراءة قرآن، وهذه كلها مطلوبة من المسلم. ثم
قال رحمه الله تعالى: فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال: بسم الله والله أكبر، ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم.
احنا عرفنا أنه في طوافه أول يبدأ من الحجر الأسود، يبدأ باستلامه إن تمكن وتيسر له، وإن لم يستلمه يعني يقبله يمسح بيده، وإذا استطاع أن يمسحه بيده ويقبل يده لا مانع من ذلك، إن لم يستطع فيمضي فيستمر إذا جاء إلى الركن اليماني. الركن اليماني ليس فيه شرط أنه يقبله، وإنما يمسحه بيده، إن استطاع الحمد لله، وإن لم يستطع يمضي، ولا يعني يقف في هذا المكان، يمضي. فيه آية سنسمع ذكرها الآن، هي التي ورد أن يذكرها الإنسان بين المقامين، يعني بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
يعني هذه الآية إذا استطاع الإنسان يتلوها في هذا المكان فهذا شيء مناسب، إذا لم يستطع رجل عامي فالذي يستطيعه يقوله من الذكر. وكلما
قال رحمه الله تعالى: وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر.
هذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله. وهذا الزحام الشديد والقتال الشديد على الحجر الأسود لا ينبغي للمسلمين أن يعملوه، ولكنك لا تستطيع أن تمنعهم. أنت تحدثهم وتقول لهم اعملوا كذا لكن لا يقبلون. الآن نحن نسمع مثل هذا، أنك إذا استطعت أن تقبله فهذا هو المطلوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قبله، وإن لم تستطع تقبله واستطعت تمسحه بيدك فكذلك، إن لم تستطع لا هذا ولا هذا تشير إليه ثم تواصل في طوافك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك.
نسمع هذا التيسير. يقول: ولا بأس بالطواف من وراء زمزم. زمزم كانت في مكان، وما زال المكان موجود، لكن من قبل كان في مبنى موجود. فالإنسان إذا لم يستطع أن يطوف حول الكعبة ما في مانع أن يطوف وراء زمزم. ثم هو الآن يقول إذا لم يستطع إلا أن يطوف في الأروقة فالمسجد كله محل طواف، وكما تعرفون الزحمة الآن وكيف الناس يصنعون. فالشاهد من هذا على أن المسؤولين أجزاهم الله خير في هذه البلاد يسعون بكل ما يستطيعون في توسعة المسعى، ويعملون أدوار كما تعرفون وستشاهدون، دور آخر فوق في الطواف حتى يسهلوا على الناس، لأن الناس بكثرة. والحمد لله هذا يعني دليل على أن المسلمين عندهم عودة إلى الله عز وجل، ويرغبوا أن يؤدوا هذا الركن من أركان الإسلام. فينبغي للمسلمين أن يسهل بعضهم على بعض، فنطوف قدر ما نستطيع في أي مكان، لكن الطواف البعيد هو يتعب الطائف لبعده، ولكن ماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الطواف قرب الكعبة أفضل، أفضل. ما يقول أنك لو طفت من بعيد طوافك لا يصح، لكن هنا أفضل، فإذا استطعت الحمد لله، وإن لم تستطع فتطوف حيث يتيسر لك ذلك. فإذا فرغ،
قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلىهما في أي موضع من المسجد. ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية.
ممكن ستشاهدون، مع أن الناس يحاولون ولا سيما المكلفون بالإشراف على الحج، كثير من الحجاج يريد أن يصلوا الركعتين خلف المقام، لأن هذا الذي ورد، يصلي ركعتين خلف المقام. الإنسان قد لا يستطيع للزحمة، لكن تجد جماعة يتجمعون ويكونون يعني مجموعة، كل من يمسك في الثاني ويضعون هذا الرجل يعني أمامهم يركع وهم بهذه الطريقة، والناس يطيح بعضهم فوق بعض. هذا ما هو عبادة، هذا يعني هذا إحراج للناس وتعذيب للناس، وهذا لا ينبغي. يقول لك ركعتي الطواف هذه صليها حيث يتيسر لك، انت حصلت على المكان خلف المقام وصليت الحمد لله، إذا لم يتيسر في أي مكان في المسجد تصلي هذه الركعتين. أما يعمل مثل هذا العمل مجموعة يتعصب بعضهم مع بعض ويبغون هذه يصلي، لا يعرف يصلي، والناس اللي يطيح فوقه، كيف هذه الصلاة وكيف هذا الخشوع وكيف هذه القراءة؟ فينبغي للمسلمين أن يكون على بصيرة وعلى تعقل من دينهم، ويفهم الشيء الذي ينفعهم والشيء الذي يضرهم. فما دمت ميسر لك أن تصلي الركعتين في أي مكان فهذه نعمة والحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل. وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الركعتين ركعتي الطواف وقرأ كما سمعنا: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بعد ذلك ذهب إلى الحجر واستلمه، يعني في آخر ما انتهى من جميع أعمال الطواف، ثم بعد ذلك صعد إلى الصفا. إن تيسر لك ذلك الحمد لله، إذا لم يتيسر ما هو شرط، أن طوافك لا يتم إلا بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات.
هذا الذي يعمله الحاج عندما ينتهي من طوافه بالبيت ويصعد إلى الصفا، فيدعو بهذا الدعاء الذي سمعنا. وقلنا إذا لم يتيسر له هذا الدعاء ولم يحفظه فيدعو بما تيسر له مستقبلا الكعبة ورافعا يديه. إذا انتهى من هذا الدعاء والمطلوب منه أن يكرره 3، بعد ذلك يستمر في السعي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله.
يعني الإنسان الآن بعدما يصعد إلى الصفا ويستقبل القبلة ويدعو بهذا الدعاء يستمر الآن في السعي. هو لما ينزل تجدون الأعلام، هذا العلم الأول اللي يسميه، والعلم الثاني علم أخضر قد تشاهده في نفس المسعى. عندما تصل هذا العلم يعني فيه الإسراع، هذا الرجل يسرع، الرجال والنساء يمشين مشيا، ولا يجب عليهن السعي في هذا المكان، أي السرعة في مثل ما يسرع الرجال. اتفضل.
قال رحمه الله تعالى: ثم يمشي فيرقى المروة ويقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا ما عدا قراءة الآية، وهي قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني يمشي في الشوط الأول حتى يصل إلى المروة فيرقى، ثم يتجه إلى القبلة ويدعو بمثل الدعاء الذي دعا به عند الصفا، لكن لا يقرأ الآية، لأن الآية منصوص عليها في الشوط الأول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بعدما ينتهي من هذا ينزل ويستمر في السعي إلى الصفا، وهكذا إلى أن يكمل 7 أشواط. تفضل كمل.
قال رحمه الله تعالى: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا، يعني من الصفا إلى المروة هذا شوط، العودة من المروة إلى الصفا شوط، وهكذا حتى يكمل 7 الأشواط. 7 أين يكمله؟ في المروة. فإذا انتهى من هذا الشوط 7 عند ذلك ماذا يصنع؟
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم.
يعني الطهارة مطلوبة ومشروطة في الطواف بالكعبة بالبيت 7 الأشواط، أما في السعي فلو طاف على غير وضوء صح طوافه. وهو يقول الآن هو يسعى، هو المفروض والمطلوب أن يكون على طهارة في جميع أعماله، لكن إذا انتقض وضوءه وهو في السعي عليه أن يستمر ويكمل السعي، لأنه لا يشترط أن السعي يكون على طهارة، بل لو كان يعني المرأة حاضت ولم تتمكن يعني وهي في السعي تكمل سعيها، لأن السعي لا يشترط له الطهارة مثل ما يشترط للطواف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه رضي الله عنهم مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق.
إذن هذا الذي على الحاج بعدما يكمل السبعة يكون في المروة آخر الأشواط السبعة، عند ذلك يحلق رأسه أو يقصره. الحلق أو التقصير، أولا التقصير ينبغي أن يكون من جميع الشعر، يعني ليس يأخذ من هنا شعرتين ومن هنا شعرتين، هذا ما يسمى تقصير. التقصير من جميع الشعر كما نقول الآن عند الحلاق تحلق، يعني يجعلها نمرة ثلاثة نمرة أربعة، هذا يسمى تقصير. أما الحلق فيكون بالموس. هو يقول هنا الآن إذا عمل هذا العمل وأمامه الحج قريبا، الأحسن في هذه الحالة أن يقصر حتى أنه إذا أكمل الحج يحلق بعد ذلك، فهذا الذي ينبغي للحاج أن يعمله. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي، والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك.
يعني الرجل أن الذكر يعمم التقصير لشعره جميعا، والمرأة تأخذ من طرف رأسها قدر الأنملة، هذه تقص من شعرها، هذا الذي تعمله المرأة، ولا تعمم الحلق لرأسها ولا تقص رأسها جميعا، وإنما تأخذ من طرف الشعر هذا المقدار. هذا هو التحلل الآن حينما ينتهي من الطواف. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله.
يعني الآن تتم العمرة بهذا العمل، أنت أحرمت من هنا بالعمرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، طافوا وسعوا وعملوا هذا العمل الذي سمعنا وانتهت بهذا العمرة. إذن يبقى الحج، سيأتي في اليوم الثامن الإحرام بالحج. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو أصحابه لما حجوا لما أحرموا من الميقات من هنا، كل واحد أحرم بما يشاء، إما بعمرة وإما بحج وإما قال بين الحج والعمرة، ثم ذهبوا. فلما وصلوا مكة الذين ساقوا الهدي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم يبقون على إحرامهم حتى يبلغ الهدي محله، والهدي لا يبلغ محله إلا يوم العيد. يوم العيد حينما ينزلون من عرفات من مزدلفة ويرموا الجمرة، عند ذلك يبدأ النحر. أما الذي لم يسق الهدي فهذا إذا طاف وسعى يفك الإحرام وتنتهي عمرته. يقول حل له كل شيء حرم عليه، أنت قبل أن تدخل في الإحرام الآن كل شيء حلال لك، الحلق والتقصير والطيب واللبس المخيط، من كانت زوجته معه حلال له، فإذا دخلوا في الإحرام هذه الأشياء التي كانت حلالا أصبحت حراما عليهم. فلا يجوز الإنسان أن يحلق من رأسه ولا يقلب أظفاره ولا يتطيب ولا يقرب زوجته، هذا كله أصبح حرام عليه لأنه أصبح محرما. فإذا طاف وسعى وفك الإحرام عاد كما كان، وأصبح كل شيء حلال له مثل ما كان قبل أن يدخل في الإحرام، إلا من ساق الهدي. الذي يساق الهدي يبقى على حالته حتى يبلغ الهدي محله. ولهذا لما تردد الصحابة رضوان الله عليهم في أن يحلوا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولهذا يقول: لو كنت أنا يعني لم أسق الهدي أتحلل، ولكن ما أستطيع أتحلل، لأن النص على أن من ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. ومتى يبلغ الهدي محله؟ يوم العيد، يعني يوم النحر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم بذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
يعني الآن إذا أحرم الإنسان بحج مفرد أو بحج مع عمرة، يعني قارن بين الحج والعمرة، ولكن لم يسق الهدي، هؤلاء يستحب لهم أن يفسخوا ونجعل عملهم عمرة. أما من ساق الهدي فلا، ولهذا الرسول قال هذا القول: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، لأنه لما تردد كثير من الصحابة ماذا نعمل، كيف نطلع إلى عرفات وأحدنا منيه يقطر، هذا لا عندهم أنه لا يصلح. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون، ثم قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم.
نعم. وإن حاضت،
قال رحمه الله تعالى: وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه.
إذن الإنسان قد يكون معه نساء، فإذا حاضت المرأة فهي تعمل مثل ما يعمل الحجاج، يعني هي الآن جماعتها يمشوا الليل أو غدا إلى مكة محرمين، وهي الآن حاضت، ماذا تصنع؟ هي تحرم، يعني تغتسل وتحرم وتدخل في الإحرام وتعمل كل ما يعمله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت. فإذا وصلت مكة بقيت في مسكنها، فإذا طهرت قبل الطلوع إلى عرفات عند ذلك تغتسل وتطوف وتسعى وتفك الإحرام. إذا جاء هذا الوقت حتى الآن الحيض ما زال مستمرا معها، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة بين الحج والعمرة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، ثم تذهب مع الحجاج إلى منى وإلى عرفات، ثم تبيت في مزدلفة، ثم ترمي الجمرة، ثم تطوف، ثم ترمي الجمرة، ثم تنحر، ثم تقصر، وتبقى إلى أن تطهر. فإذا طهرت اغتسلت ونزلت طافت وسعت وفكت الإحرام وأدت بهذا العمل عمل العمرة وعمل الحج، لأنها تسير قارنة بين الحج والعمرة. هذا حكم المرأة التي تصيبها العادة في هذه الفترة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج، حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها.
والحمد لله. الآن عندنا فصل جديد في حكم الإحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج إلى منى، لكن أنا قد وعدتكم من أمس على أننا نتحدث عن الزيارة، وأنتم الآن جئتم للمدينة المنورة وقصدتم هذا المسجد الذي تشد إليه الرحال والذي الصلاة فيه بألف صلاة، ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. فماذا يصنع الإنسان إذا وصل المدينة؟ ما هي الأماكن التي ينبغي أن يزورها؟ وماذا عليه أن يفعله؟ إذا تقرب المنصب السلام عليكم. طيب تفضل.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
الحديث اللي سبق فيه سقط، لأنه قالوا صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة، هو من 100,000 صلاة في المسجد الحرام، يعني هنا في هذا المسجد الصلاة 1,000 صلاة يعني أجرها، وفي الكعبة 100,000. ينبغي للحاج وللزائر أنه إذا وصل المدينة أول ما يدخل هذا المسجد ماذا يصنع؟ إن جاء والناس يصلون في صلاة الفريضة فيدخل يصلي معهم، وإذا انتهى من الصلاة عند ذلك ينصرف ويذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. إن جاء في غير وقت الفريضة صلى تحية المسجد، وبعد أن يصلي تحية المسجد كذلك يذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول هذا الرجل الذي يقصد هذه الزيارة، وكيف تكون زيارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وصل إلى الروضة وتمكن، وتعرفون الزحام الموجود عندها الآن، فينبغي لهذا الزائر أن يقول هذا القول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطاع أن يقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من فعله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يستطع الشخص أن يقول هذا القول، هذا الدعاء، فيكتفي بالسلام: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر. أردت أن تدعو الله بعد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستقبل القبلة، ما تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتدعو بما تيسر لك من الدعاء. إذا انتهيت من هذه الزيارة وهذا السلام على رسول الله وعلى صاحبه، ترجع للمسجد في أي مكان تيسر لك وتكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن هذه فرصة قد لا تتكرر لك. يستر الله لك ووصلت إلى هذا المسجد في هذه السفرة، قد لا تعود، قد لا تتمكن مرة أخرى. إذا عليك أن تتزود من الخيرات، هذا الخير الذي حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصلاة في المسجد، الصلاة 1,000 صلاة. الإنسان ينبغي له أن يجمع له من الحسنات قدر ما يستطيع في هذه الفترة القصيرة. أنت تركت أهلك وتركت مالك وجئت لهذه البلاد، هذه البلاد المقدسة، هذه الصلاة كما سمعنا تضاعف، ثم تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك في كتابه. فالله يقول: إن الله يا أيها الذين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص على كثرة الصلاة في هذا المسجد، يعني ما نقتصر على الفريضة فقط، بل جميع الصلوات سواء كان فريضة أو نافلة، فهذا ثوابها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها قال: صلاة في مسجدي هذا، ما قال صلاة الفريضة، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. وينبغي أن نفهم أن المقصود به الأجر والثواب، ليس معنى الإنسان لو صلى صلاة أصبح عنده يعني رصيد، يعني 1,000 صلاة وخلص ما عاد يصلي، ويأخذ من هذه الصلوات، لا، هذا الفضل وهذا الأجر لهذه الصلاة، فعليك أن تكثر من الصلاة في هذا المسجد. ثم يبقى أنك تريد محبة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن تزوره. تزوره لماذا؟ أن تسلم عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن التردد على قبره، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. يعني الإنسان إذا أراد مرة أخرى السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يذهب بنفسه، لأن هذا الذهاب هو الذي يعني جعل الناس يتزاحمون هذه الزحمة المستمرة. الواحد يزور ثم يرجع ثم يزور مرة أخرى، فيفسح المجال لغيره الذي لم يذهب. ولو أن السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره، فهذا فيه حرج ومشقة على المسلمين. هل المسلمون جميعا يستطيعون أتون للمدينة حتى يسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يستطيعون. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في آخر الدنيا في الشرق أو في الغرب، وأنت في المسجد هنا أنت تسلم على الرسول، ففيه ملائكة يأخذون سلامك يبلغونه الرسول. ثم ذاك الرجل البعيد يسلم فسلامه يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة للمزاحمة عند قبره عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس أيضا تكون معه رسالة لما يودعه إخوانه وجيرانه من بلده، فيقول له: سلم لنا على الرسول. فيأتي مسكين عنده أمانة يبغي يبلغها، يمكن مجموعة من الحارة كلهم الذين جاءوا يعني يودعوه كلهم يقولوا: سلمنا على الرسول. هذا فيه حرج عليه مسكين، أولا عليه حرج. الأمر الثاني قد ينسى لأنه بشر، قد يموت فتحرم من الأجر على هذه الصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول قد قال لك: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا أنت في بلادك تصلي على الرسول، واحد هنا يصلي على الرسول، لا فرق بين صلاتك على الرسول وسلامك عليه ولا بين الشخص البعيد. ولهذا قال بعض العلماء: ما أنت ومن بالأندلس، يعني الأندلس أين هي؟ ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، أنت تسلم من هنا وهذا يسلم من الأندلس، سلامكم كله يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يحتاج تردد، وإنما عليك أن تصلي وتسلم على الرسول وأنت في مكانك، لأنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يعود ويتكرر. ثم قال هذه الكلمة: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ليش؟ كيف نجعلها قبور؟ كانوا يقول القبور كما تعرفون لا يجوز القراءة فيها ولا الصلاة فيها، فأنت لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، بل صلي فيه النوافل وقرأ فيه القرآن. وأما المقبرة فلا يجوز أن نقرأ فيها القرآن ولا أن نصلي فيها. ولهذا كثير من الناس لما يذهب إلى المقبرة يقول: أقرأ الفاتحة. هذه الفاتحة هي أم القرآن، فلا يجوز قراءة الفاتحة، وإنما عليك أن تدعو ونسمع الزيارة المشروعة. الرسول عليه الصلاة والسلام بين للناس المشروع في زيارة المقابر، ولما سألوه قال: علينا أن نقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني الزيارة مشروعة للمقابر لأنها تذكر الإنسان بالآخرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ يعني الرسول في بداية الإسلام نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، لأن الناس كانوا متعلقين بها ويدعونها من دون الله ويستغيثون بها، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. ثم بعد ذلك لما عرفوا التوحيد وعرفوا أن التعلق بالقبور وبالموتى لا يجوز، قال لهم عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كيف تذكرنا الآخرة؟ كل واحد منا يعرف أنه سيموت كلنا، لكن إنسان يعني متساهل في هذه الدنيا. لكن إذا زرت المقبرة وشفت والدك بل وابنك وجارك كلهم جاءوا لهذا المكان، تعلم أنك في يوم من الأيام ستنتقل إلى هذا المكان مهما طال العمر. إذن تتذكر الآخرة فتعمل للآخرة بحيث أنك ترجع وتعمل الأعمال الطيبة التي تقدمها لنفسك. الصحابة سألوه قالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا عندما يزورون المقابر يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، إنسان مريض يطلب الشفاء، له غائب يطلب رد الغائب، عنده حاجة مشكلة أخرى يطلب منهم أن يقضوها له. فقال لهم ماذا تقول؟ فقالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، أنتم الآن سبقتونا ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، يغفر الله لكم. ما قال أعطونا كذا ويعملون كذا، هم في حاجة إلى دعائك لأن أعمالهم انقطعت بموتهم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الثلاث إما صدقة جارية كوقف، أو علم ينتفع به مثل هذا العلم الآن الذي ألفه لنا هذا الرجل وغيره من العلماء، أو ولد صالح يدعو له. إذا ما بقي له من هذه الدنيا شيء يقدمه إلا ما قدمه لنفسه، لأن هذا العلم هو الذي تعب فيه والله يسره له والناس يستفيدون منه. والصدقة الجارية هذا وقف الناس يستفيدون منه لأنه هو الذي عمله. هذا الولد الصالح الذي يدعو له هذا بسببه هو، لأنه هو السبب في وجوده. إذن انقطعت هذه الأعمال، ما على المسلم إلا أن يدعو لهؤلاء الموتى الذين انقطعت أعمالهم، الذين صلينا عليهم صلاة المغرب انتهت أعمالهم ولم يبقى لهم إلا دعاء المسلمين حينما يصلون عليهم ويدعون لهم. إذن إذا زرنا المقابر في أي مكان، يعني لا تظن أن في جماعة يقولوا الممنوع زيارة المقابر، وهذه إشاعات يشيعوها كلها كذب وافتراء، بل الزيارة مشروعة، وأكرر هذا الكلام أقول الزيارة مشروعة، لكن الممنوع كونك تأتي إليهم وتدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. أما كونك تزورهم وتتذكر أنك ستموت كما ماتوا وترجع تعمل الأعمال الصالحة ثم تدعو لهم فهذا هو المطلوب، فنحن نزور وندعو لهم، هذه الزيارة المشروعة في البقيع هنا وفي بلادنا. يعني ليس الزيارة مشروعة هنا فقط يعني للبقيع، لا، مشروعة في بلادنا، ومشروعة في بلادنا بأن نتذكر الآخرة وندعو للموتى ونتذكر بأن سنموت كما ماتوا. إذن أنت في هذا المسجد أولا صليت فيه، ثم سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على صاحبيه، وعليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. وقد قلت لكم أو لمن كان موجودا أكثر من مرة إن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، أنت كلما صليت صلاة فريضة أو نافلة صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلكم تعرفون هذا لأنك تكرر التحيات، ماذا تقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام صاحبها مأجور، لأن صلاة واحدة يتحصل بها على عشر. إذن إذا عملنا هذا كله هنا، المكان الثاني الذي يزار البقيع، وهذا البقيع دفن فيه عدد من الصحابة ثم موتى المسلمين في هذه المدينة من ذاك التاريخ إلى الآن إلى صلاة المغرب، صلينا على جنازة ذهبوا بها إلى البقيع. ما هي الزيارة المطلوبة منك لهذا البقيع؟ تذهب وتدعو لهم، وكما سمعت ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه قولوا السلام عليكم، يعني أنت لما تأتي تسلم عليهم وتدعو لهم أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذا وهذه الزيارة هي المشروعة التي يعملها المسلم في البقيع وفي غير البقيع، ولا يحتاج تكرار، يعني الزيارة مرة واحدة تكفي. ثم فيه شهداء أحد الذي قتل فيه حمزة وغيره من الصحابة في المعركة المشهورة المعروفة، فهذا المكان أيضا يزار. يزار ماذا تصنع فيه؟ تسلم عليهم وتدعو لهم وتستغفر لهم، لا تطلب منهم شيئا لأن أعمالهم منقطعت وهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. في مكان آخر وهو مسجد قباء. مسجد قباء هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره في كل سبت يعني كل أسبوع. وقال من تطهر في بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. يعني إذا تطهرت الآن في بيتك اللي أنت فيه الآن نازل فيه ثم ذهبت إلى قبة وصليت فيه ركعتين فلك كأجر عمره. يعني ما هي عمره؟ العمره لابد تعتمر، العمره لابد من الذهاب إلى مكة، لكن هذا أجر، يعني الأجر الذي تحصل عليه كأجر عمره. هذا المكان الذي يزار أيضا، غير هذه الأماكن ما فيها أشياء منصوص عليها تزار، وإنما هذا المسجد والبقيع وشهداء أحد ثم مسجد قباء، لأنه هو الحقيقة مسجد القبلتين، وإن كان الشهرة أخذها المسجد المعروف الآن مسجد بني سلمة. هذا مسجد القبلتين، وكما في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن تكون قبلته إلى قبلة إبراهيم. حينما عرج به من المسجد الحرام أسري به إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات، ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس كما نصليها الآن. كان وهو في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس التي هي قبلة الأنبياء فيصلي. لما هاجر إلى المدينة أصبح الكعبة خلفه، ما يمكن أن يجعلها بينه وبين بيت المقدس، فصار يصلي إلى هذه القبلة، إلى قبلة الأنبياء، إلى بيت المقدس. الله قال في كتابه في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا أمر من الله عز وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد وصلى إلى الكعبة حينما نزلت هذه الآية. صلى معه بعض الناس، فيه واحد بعد أن صلى ذهب إلى جهة مسجد قباء، فجاء وهم يصلون. إلى أين يصلون؟ يصلون إلى بيت المقدس، لأنهم حتى الآن ما بلغهم تحويل القبلة. فنادى وقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكانوا قد صلوا ركعة إلى بيت المقدس، فاستداروا الإمام والصف خلفه وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. هذا الذي حدث في مسجد قباء، والحديث في صحيح البخاري. وننظر للصحابة حينما بلغهم هذا الكلام هم في الصلاة، ما قالوا نكمل صلاتنا ونتأكد ما ندري هذا الرجل صادق ولا غير صادق، لأن الصحابة لا يكذبون ولا يكذب بعضهم على بعض، بل كلهم ما يقولون إلا الصدق، وقبلوا خبر هذا الواحد وتحولوا في أعظم ركن من أركان الإسلام وهي الصلاة من اتجاههم إلى بيت المقدس وتحولوا إلى الكعبة. هذه العبارة أنا أقولها لطلاب العلم الذين يسمعون من بعض الجماعة يقول أخبار الأحد لا يعمل بها، بل عندهم أخبار الأحد التي ترى بعشرة إلى عشرين، هذه كلها أخبار أحد ما يقبلوها. وهذا واحد قال هذا القول لهؤلاء وهم يصلون، تحولوا يعني من القبلة التي كانوا متأكدين منها وكانوا يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. فالشاهد أن مسجد قباء هذا له الفضل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. إذن هذه الأماكن التي تشرع زيارتها، وينبغي للمسلم أن يتقيد بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل ما جاء به الرسول هو الخير كله. تفضل كمل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل.
هذا إذا تمكن. الناس الآن يأتون ويشكون، يقول أنا ما تمكنت أصلي في الروضة، ماذا أصنع؟ قلنا ما تصنع ولا حاجة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت يسر لك تصلي فيها. فالرسول قال هذا القول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، إن استطعت تصلي فيها الحمد لله، إن لم تستطع صلي فتصلي في المسجد في أي مكان، فأي مكان صليت فيها فالأجر سواء، لأن الرسول قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. فأنت إن تمكنت في الروضة فهذا شيء طيب، والإنسان نفسه تكون مطمئنة ويحس نفسه أنه مرتاح لما يصلي في الروضة. لكن إذا لم تتمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، تصلي في المسجد في أي مكان كان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ثم بعد الصلاة يزور قبر
النبي. ناس يغلطون يقولون ما بين قبري ومنبري، الرسول قال هو حي حتى الآن ما دخل في القبر. فالحديث كما تسمعون الآن: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مهما بين بيتي وقبري، لأنه قال هذا القول وهو على قيد الحياة، وبعد ذلك توفي عليه الصلاة والسلام. كما أريد أن أنبه بعض الإخوان في قضية الصلاة في المساجد التي فيها قبور. في مويا يا شيخ، المسلمون ابتلوا في كثير من البلدان بأن يدفنوا في المساجد، يدفنوا بعض الشيوخ ويجعلهم في المسجد، وهذا الكلام مخالف لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى وقال: لا تتخذوا قبري مسجدا، ولعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وهم اليهود، كما قال عليه الصلاة والسلام. الذين يعملون هذا يقولون للعامة ويلبسون عليهم بأن الرسول وأبو بكر وعمر في المسجد، يعني في مسجده، والكلام هذا ليس بصحيح. ينبغي أن نفهم هذا بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده تلك الحجر، يعني من الروضة والجهة هذه كلها خارج المسجد، والمسجد حده على الروضة، هذا هو المسجد. وأما هذه فيها بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيت عائشة. حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا صنع الصحابة؟ اختلفوا أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يدفنوه مع الأنبياء في الشام، أو يعيدوه إلى حيث هاجر، أو ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون. ماذا صنع الصحابة؟ المكان الذي توفي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام جروا الفراش وحفروا له تحته ودفنوه في هذا المكان. إذن هو مدفون في بيته وليس مدفون في المسجد. حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه أيضا دفن في هذه الحجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما عمل يعني أبو لؤلؤ المجوسي تلك القصة الفظيعة، وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في هذا المسجد، حينما طعنوا هذه الطعنات وهو قد أحسن إليه في الأصل، لكن ترصد له وسمم سكينه وحدده من الجانبين وسقاه سما، ثم ترصد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن سيده الذي طلب منه أو يطلب منه الخراج جاء يتظلم عند عمر بن الخطاب، قال إنه يظلمني يأخذ مني أكثر مما أستطيع. فصار الحديث حول الصنعة التي يقوم بها هذا الرجل، فذكر على أنه يصنع رحى يشتغل على الهواء، رحى يعني بده صنعة يصنع رحى يشتغل على الهواء. فعمر بن الخطاب قال له: المبلغ الذي يطلبه منك قليل لأن شغلتك كثيرة. ذكروا في التاريخ على أنه قال: أصنع لك رحا يسمع عنه الناس، وراح. عمر بن الخطاب قال: توعدني يعني أدرك هذه الكلمة أنه هذا توعد منه، وراحت الأيام، فهذا الرجل استعد هذا الاستعداد، عمله سكينا وسقاه سما وحدده من جميع الجهات، يعني في الوسط المقبض في الوسط، هنا سكين وهنا سكين من الجانبين، ثم ترصد حتى قام عمر الخطاب رضي الله عنه ينبه الناس لصلاة الفجر، الصلاة الصلاة، خش هذا الخبيث في المسجد، وتعرفون ما في أنوار كاشفة مثل اليوم، دخل مع الناس ثم تسلل حتى صار خلف عمر الخطاب في الصف الأول الذي هو خلف عمر الخطاب رضي الله عنه. فلما أقيمت الصلاة وكبر عمر وصوته جهوري وبدأ يقرأ، انقض عليه هذا الكلب فطعنه هذه الطعنات المميتة، ثم صار يطعن يمينا ويسارا في الناس وهارب خارج، حتى ألقى عليه واحد برنس، فالبرنس هذا كما تعرفون أنه يعني مسكه ما استطاع يخرج منه، فقتل نفسه، ذبح نفسه بعد أن قتل عدد من الصحابة 12 أو 13. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سقه اللبن فصار يطلع من نفس الطعنات، فعرفوا أنه ميت، فطلبوا منه أن يوصي، وهو جعل الخلافة في الذين مات رسول عليه الصلاة والسلام هو عنهم راض، يعني في 6 من العشر الباقين. ثم طلب من ابنه عمر بن الخطاب يذهب إلى عائشة، وهي بجوار المسجد كما تعرفون في الحجرة هذه اللي هي بجوار الروضة، فجاء وهي تبكي لأنها سمعت ما حدث، فقال لها عمر يقرئك السلام، لأنه قال له لا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست الآن بأمير، وإنما قل لها عمر يقرئك السلام ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت فالحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع مع المسلمين. ذهب عبد الله بن عمر ورجع إلى أبيه وقال له أبشر فإنها قد رضيت. فقالت لما قال لها هذا الكلام، قالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر على نفسي. الشاهد من هذا أن عمر بن الخطاب بعدما غسلوه وكفنوه وأخذوه على النعش قال لعبد الله بن عمر إذا وصلتم مرة أخرى وأنا على النعش استأذن مرة أخرى، لأنها ربما أذنت الآن وأنا على قيد الحياة، قد يكون فيه شوية حياة، ولكن إذا مت ربما يتغير الوضع، استأذنوا مرة أخرى. فاستأذنوا مرة أخرى فرحبت بذلك ودفن مع صاحبيه. إذن الرسول وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد، فينبغي للمسلمين أن يفهموا ذلك. حينما أرادوا التوسعة في زمن عمر بن عبد العزيز توسعة المسجد، عملوا احتياطات، ولو تمكننا كأن نأتي لكم بورقة فيها نفس الصورة حتى تشاهدون كيف وضع القبر القبور هذه وكيف الحجرة، بحيث أن الإنسان الذي في الشمالية يتجه إلى القبلة لا يمكن أن يتجه إلى القبر، يتجه إلى شيء محدد، يعني زي إيش يسمونه، هو مثلث، بمعنى أنهم لما يتجهون ما يكون القبر بهذا الشكل، إنما يتجهون إلى هذه الزاوية. الشاهد من هذا أن قبر الرسول وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما هؤلاء كلهم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا في المسجد. فإذا سمعنا بعض الناس يقولون أن الصلاة تجوز في المساجد اللي فيها قبور لأن الرسول في يعني في مسجده، كلامهم هذا ليس بصحيح، بل هو افتراء. ورسول لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسنسمع الحديث سيرد في هذا حتى نسمعه يعني من لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن ندرك ذلك وألا نحتج بقول هؤلاء. وقد تكلم العلماء في قضية القبر الذي في المسجد، فقالوا إذا كان أهل الحارة مثلا جاءوا وبنوا مسجدهم على قبور موجودة وبنوا المسجد على هذه القبور، فهذا المسجد هو الذي يزال لأنه معتدي والقبور تبقى مكانها. لو جاء برجل وأدخله في مسجد ودفنه فيه فهذا هو المعتدي، هذا ينبش ويخرج ويدفن مع المسلمين ويبقى المسجد للصلاة فيه. هذا كلام العلماء في مثل هذه القضايا. تفضل يا أخي.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف.
هذه زيارة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو الذي يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فمن استطاع أن يدعو بهذا الدعاء الذي سمعنا ذكره فهذا طيب، ومن لم يستطع يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وهذا يكفي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك.
يعني النساء تصلي على الرسول وهي في مكانها، ونهيت عن زيارة القبور، وكلنا نعلم على أن المرأة إذا ذهبت إلى القبور لا تستطيع أن تملك نفسها، بل يعني تعمل حاجات غير مناسبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن زيارة القبور بل ولعنهن. فينبغي للمرأة أن تحترم نفسها وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها تستفيد من ذلك، وتصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في مكانها، فلا تذهب إلى قبر الرسول ولا إلى القبور الأخرى، لأن الرسول نهى النساء عن زيارة القبور ولعن الزائرات للقبور، فهي تريد الخير وتريد الأجر، فإذا عملت هذا خالفت أمر الرسول وتعرضت لهذه اللعنة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل.
يعني يكثر من الصلاة في هذا المسجد، من صلاة النوافل، الصلاة فيه بألف صلاة، فينبغي أن يصلي الفرائض في المسجد، هذا شيء مفروض ومعروف أن صلاة الفريضة لا تكون إلا في المساجد، والرسول يعني قد هم بالذين يتخلفون عن المساجد عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. أنت جئت من بلادك وتركت كما قلت تركت أهلك ومالك وجئت إلى الله عز وجل تريد الثواب وتريد الأجر، فعليك أن تغتنم هذه الفرصة في هذه الأماكن المقدسة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي المشاعر التي ستذهب إليها، فتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله والدعاء والاستغفار والتوبة، وتكون توبة نصوحا إن شاء الله. تفضل.
أنا رحمه الله تعالى: ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها، ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه رضي الله عنهم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم.
المؤلف يتحدث الآن عن الصفوف الأولى في صلاة الفريضة، فيقول: الروضة هي لها فضل، لكن الزيادة هذه في المسجد وصار المحراب قبل ذلك، الصفوف الأولى أفضل للفريضة، فإذا أقيمت الصلاة فعليك أن تتقدم للصف الأول كما قال الرسول في هذه الأحاديث: لو يعلمون ما في الصف ما في النداء والصف الأول من الفضل لاستهموا عليه. فيقول: ولو كان الروضة يمكنك أن تصلي فيها، لكن في الفريضة خاصة ينبغي أن تتقدم وتكون خلف الإمام وإن كانت الروضة خلفك، أما في وقت النوافل فتصلي في الروضة ما استطعت. فالروضة كما سمعنا الحديث فيها، إذا استطاع الإنسان أن يصلي فيها فليصلي، يصلي هذه النوافل الذي يستطيع أن يؤديها فيها، لأن كل صلاة فيها بألف صلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيادة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه رضي الله عنهم على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق.
هو الآن يتكلم عن الصلاة المفروضة، يعني إذا كان الإمام موجود وأنت تصلي معه فعليك أن تتقدم ولو لم تكن في الروضة، لكن إذا ما استطاع الإنسان إلا في الروضة هذا لا مانع، لكن لا يقدم يعني الروضة على الصفوف الأول وهي بإمكانه أن يصلي فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة.
يعني كثير من الناس يعني محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وعاطفة، والحقيقة ما ينبغي الإنسان يندفع مع عاطفته ومحبته، المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم هي متابعته. فيقول هنا كما تسمع: لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم يثبت عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. والناس الآن كما تشاهدون يتمسح بالحديد وهذا الحديد من الذي عمله؟ حديد والصفر هذا في الأبواب وفي الشبابيك الموجودة هذه كلها عملها الحداد، والحدادون احنا ما نتهمهم انهم ما يصلون، لكن عادة انهم يقصرون في الصلاة،